بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا في المحاضرة السابقة إلى هذه القضية، وهي أن الإكراه هل يعتبر فيه في تحققه عدم إمكان التفصي بالتورية وبغيرها؟ قلنا إن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكر ما محصله، أريد أكرر ما ذكرناه ثم نواكب إن شاء الله تعالى. في البداية قال لا يعتبر في مفهوم الإكراه، في تحقق الإكراه، هذا العجز ولا ذاك، هكذا يلوح ويفهم من النصوص والفتاوى، هذا من حيث النصوص والفتاوى. ثم بعد ذلك قال ولكن يمكن أن يقال باعتبارهما معا، باعتبار كلا العجزين في تحقق الإكراه. لكن استدرك قال بالنسبة إلى التورية لا يلزم العجز عنها في تحقق الإكراه لأجل الروايات، وإلا لا لأجل ماذا؟ أن مفهوم الإكراه وسيع يشمل حتى حالة القدرة على التورية، كلا ثم كلا، لا 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 لا، وإنما لأجل الروايات. إذن مقتضى القاعدة اعتبار كلا العجزين، غايته نرفع اليد عن العجز عن التورية، اعتبار العجز عن التورية لأجل الرواية، وهذا هم صار واضح. هذا ثانيا ذكره. ثالثا مرة ثالثة قال ويمكن أن نفصل ونقول بالنسبة إلى العجز عن غير التورية يعتبر في أصل مفهوم الإكراه بقطع النظر عن الروايات، وأما بالنسبة إلى العجز عن التورية فلا يعتبر بقطع النظر عن فهذا ناظر ماذا إلى الموضوع، موضوعان يعتبر ماذا؟ العجز عن يعتبر العجز عن التفصي بغير التورية في تحقق مفهوم الإكراه، وأما بالنسبة إلى العجز عن التفصي بالتورية فلا يعتبر في مفهوم بقطع النظر ماذا؟ عن الروايات. أما كيف؟ خلينا هذا مجمل ما أفاده قدس سره، هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا من الآن وللتوضيح أكثر. أما عندنا مطلب هذا اليوم بس نريد نوضح ما أفاده الشيخ الأعظم، التعليق إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته، بس خلنا نفهم ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم. فالآن أريد نفس هذا المطلب الذي بينت راح أكرره، لكن مع توضيح وتفصيل. وللتوضيح أكثر نقول ذكر قدس سره في بداية حديثه أنه لا يعتبر بحسب النصوص والفتاوى، هذا حكايته بحسب النصوص والفتاوى مو بحسب المفهوم العرفي اللغوي، لا لا لا، بحسب النصوص والفتاوى لا يعتبر كلا العجزين. والنكتة في ذلك أنه هكذا بحسب النصوص والفتاوى يقال أما من حيث الفتاوى فواضح مطلقا، لا تقيد بمن تقول عند الإكراه، ما تقيد بشيء بالعجز عن التورية عن أو بالعجز عن غير التورية، ما ماكو ما مذكور في كلمات هذا خوض، هاي من حيث الفتاوى. أما من حيث النصوص فلو رجعنا إليها فمن البعيد حملها على حالة العجز عن التورية. طبيعة هاي دعوة من الشيخ. الآن راح أذكر ماذا بعض النصوص حتى هاي الدعوة ماذا نثبتها. مو ما هذا هو ذاك يعني النصوص هاي. وشيء ثاني أيضا ذكره هنا، قال بخفع النظر عن الفتاوى عرفان عرفان لا يتوقف الإكراه على صدق الإكراه على العجز عن التورية. طب هاي قضية عرفية قد مو بعيد كما يقول، بس بحسب النصوص من البعيد حملها على حالة العجز عن التورية، هذا يحتاج إلى إثبات. انتظرني هنيا انتظرني هنيا انتظر قليلا. ثم قال بل يظهر من بعض النصوص أن العاجز عن غير التورية أيضا ليس ليس بمعتبر. ما هي هاي النصوص؟ بعض النصوص هاي هم راح نذكرها. إذا راح أذكر لك ماذا هسه الآن، مجموعة من النصوص بعيد حملها عليما على حالة العاجز عن التورية، وأذكر لك نص واحد هو هذا واحد ذكره الذي أيضا ماذا أيضا لا يعتبر العجز عن غير التورية. أما بالنسبة إلى النصوص الأولى، نصوص الذي لا تعتبر العجز عن التورية وبعيد حملها على حالة العجز عن التورية، أول نص هو حديث نفي الإكراه أو حديث نفي فإنه مطلق. لا بد أن نساعد بعض الشيخ، أن نساعد وتعاونوا على البر والتقوى، فإنه مطلق من هذه مثلا الناحية إمكان التورية وعدمها. هذا سهل قد مو مهم، المهم النصوص الأخرى الذي يذكرها. النص الآخر الذي ذكر هذا قال رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. المعتوه ناقص العاقل، بس أظنه مو بشكل كامل، لا في الدرجة، إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو المبرسم أو مبرسم. المبرسم هو ماذا؟ الذي على حد تعبيرنا يهذي. هذا هم درجة خفيفة مخففة من الجنون على أي حال، أو مجنون أو مكره. احنا شاهدنا وين الآن؟ شاهدنا أو مكره الجزء 22 صفحة 81 الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3. هذا النص من البعيد حمله على حالة العجز عن التورية، فإن حالة العجز عن التورية حالة هي مثلا متعارفة. فحينما الإمام ماذا حالة التمكن من التورية، تمكن من التورية حالة متعارفة، فكان من المناسب مثل للإمام أن يبين لو كان العجز لو كان العجز مثلا. هاي خمسة حد الشيخ بذلك زين. ومن جملة النصوص في هذا الباب صحيحة عمر ابن صحيحة عمر ابن أذين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق إلى آخر الرواية. جزء 22 صفحة 86 الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث رقم 1، وهكذا الحديث رقم 2 همات يفيدنا، والحديث رقم 4 يفيدنا. ومن جملة الروايات، بس هذه أذكرها بعد حينئذ، هذه الرواية صحيحة إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق، قال: احلف له. نفس الباب، حديث رقم 3. هذه أيضا من البعيد، حملها على صورة ماذا؟ العجز عن التوري، لأن حالة التمكن من التورية حالة متعارفة. فلما الإمام يقول احلف، يعني معناه مو لازم أن توري. هذا ليس من البعيد ما يقوله الشيخ الأعظم. فالنصوص لعله هكذا يبعد حملها، هاي الذي جوزت كلها تقيدها يعني بحالة العجز عن التورية، هذا شيء الشيخ يقول بعيد. وقلنا هو أضاف إلى جانب ذلك ماذا؟ قال: عرفا لا يعتبر في صدق الإكراه العجز عن التورية. هاي هم تحكاية قد تكون قريبة. على أي حال، التعليق لهذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا من حيث النصوص الذي نستفيد من عدها عدم اعتبار العجز عن التورية. ثم قلنا قال بل بعض النصوص، وقلنا فرد نص واحد نذكر، هو ما يذكر إلا واحد، بعض النصوص يظهر منها حتى العجز عن غير التورية غير معتبر. هذا يا ناس هذا النص، رواية عبد الله ابن سنان، ما رواه عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه. قال: قلت: أصلحك الله، فما الفرق بين الجبر والإكراه؟ الشاهد احنا هنا. قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيء. طبيعي وليس ذلك بشيء، يعني شنو؟ اليمين في هالموارد ليس بشيء. الجزء 23 صفحة 235، الباب 16 من أبواب اليمين، الحديث رقم 1. بتقريب أن الإمام قال الإكراه ماذا يكون؟ منين؟ من الزوجة والأم. ومن الواضح أن الزوجة والأم والأب يمكن التخلص منهما عادة، ماذا يمكن التخلص منهما عادة؟ بغير التورية يمكن، مع ذلك لأنه لا يخاف منهما، لا يحق لا سجن ولا هذا موجود، فالتخلص بغير التورية ممكن بأن يسافر يذهب لا يعتني لذلك. فيظهر من ذلك على أنه ماذا؟ الإكراه يصدق، الإكراه يصدق حتى في حالات التمكن من التخلص بغير التورية. زين، فهذا بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ أولا، هذا في المرحلة الأولى ذكر. إذن النتيجة الذي ذكر في بداية كلامه أنه لا يعتبر العجز عن التفصي بغير التورية بالتورية لأجل ماذا؟ استبعاد حمل النصوص على حالة العجز. وهكذا بالنسبة إلى حالة ماذا؟ التخلص بغير التورية من هذا النص الذي هي رواية عبد الله بن سنان، يفهم على أنه يتحقق الإكراه حتى مع إمكان التخلص بغير التورية كما في الزوجة وغير ذلك. هكذا ذكر قدس سره في بداية أمره. ثم الآن إجينا للمرحلة الثانية، إحنا قاعد نفصل ما ذكرناه مسبقا. ثم ذكر بعد ذلك يمكن أن يقال باعتبارهما معا في تحقق، يعني كلا العجزين في تحقق مفهوم الإكراه، فإن صدقه عرفا موقوف على خوف الضرر، هو مع يعني من المخالفة وعدم تطبيق ما أراده المكره، هو من المعلوم خوف الضرر ومع التمكن من التخلص بغير التورية بل وهكذا بل وبالتورية لا يكون هناك خوف من الضرر. هذا منه قدس سره، ليس تمسكا بمن، ليس تمسكا بمن بعد بالروايات، لا 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 لا، سواء بعد ماذا حكم على المفهوم، على القاعدة، يعني مقصود من القاعدة الفهم العرفي، العرف يفهم من الإكراه اختصاص بحالة خوف الضرر عند المخالفة، ولكنه وحينئذ وفي كلتا الحالتين يعني مع التمكن من التخلص بغير التورية بل وبالتورية خوف الضرر ما موجود، فكلا العجزين معتبر في صدق مفهوم الإكراه عرفان لا من الروايات بل كمفهوم عرفي. ثم استدرك قدس سره وقال بالنسبة إلى العجز عن التورية، وإن كان بحسب الفهم العرفي كما قلنا يعتبر في صدق الإكراه لأنه مع التمكن من التورية خوف الضرر ما موجود، ولكن من الروايات يمكن أن يفهم على أنه العجز عن التورية ليس بمعتبر، خصوصا لأنه هكذا يقول، لأنه لو كان معتبرا لأشير إليه في الروايات، فينبه الإمام على أنه إذا كنت تتمكن من التورية فوري، عدم إشارة الله فمعناه على أنه لا يعتبر العجز عن التفصي بالتورية، فعدم إشارة الإمام يمكن أن نستفيد من ذلك الروايات، يعني خصوصا وأضاف هذه القضية في قضية عمار، فإنه أكره ماذا على الكفر، والنبي صلى الله عليه وآله قال له إن عادوا، وكان يعمل التقية، إن عادوا فعد، وما نبه على قضية التورية، وإن كان التنبيه ليس بواجب، ليش التنبيه ليس بواجب؟ إما لأن ما يصدر من عمار كان مجرد لقلقة مثلا، بعد هاي ما بينه الشيخ، مجرد لقلقة لسان، وإما من جهة أنه، وأما من جهة أخرى وهي أنه نفترض أنه الدهشة التي، وإما من جهة على أنه كان جاهلا بذلك، بأنه يجب عليه أن يوري، وهذا الغفلة مو جهل بمعنى الغفلة، غافل، والغافل لا يجب غافل بالموضوع مو بالحكم، يعني غافل على أنه ترى هنا غفلة وليس بجهل، بل الجاهل قد يقال بوجوب إرشاده، أما الغافل غافل على أن هذا نجس مثلا، فمو لازم بعد تنبيه، بل إذا فرضنا أنه جاهل بالحكم يلزم تنبيه، أما إذا بالموضوع غافل عن الموضوع فما بي بعد حاجة إلى التنبيه. فتنبيه عمار وإن لم يكن واجبا لكن لشدة شفقة النبي صلى الله عليه وآله عليه، لو كان العزم من التورية عن التورية معتبرا لنبهه على ذلك، وأنه وري إذا لم تتمكن أو من التورية فأعطهم بلسانك ما لم تعطه بقلبك. عدم تنبيه النبي يدل على أن العزم عن التورية أصلا ليس بمعتبر. هذا ذكره كل ماذا؟ ثانيا في كلامه الثاني، ثم في كلامه الثالث قال: ويمكن أن يقال إنه بالنسبة إلى العجز بغير التورية نقول هو معتبر في موضوعاً فالإكراه لا يصدق. وأما بالنسبة ماذا إلى العجز عن التورية فحينئذ ليس بمعتبر موضوعا في موضوع ماذا الإكراه. والوجه في ذلك يقول: ليس المناط على في تحقق الإكراه على خوف الضرر مطلقا كما كنا نقول قبل قليل في النقطة الثانية، وإنما المناط هو خوف الضرر في نظر المكره قيد بقيد في نظر المكره. فإذا كان المدار على نظر المكره من الواضح لو أمكن للشخص أن يتخلص بغير التورية وماذا يصنع بغير التورية؟ شلون يسافر إلى بلاد السندي أو الهند مثلا وهذا بعد تخلص بغير يتمكن أن يفر إلى هذه البلاد مثلا، فحينئذ لا في نظر المكره ومن زاويته لا يمكن أن يصب الضرر عليه، ما يتمكن أن يرفع إيده الآن لو انكشف له أن هذا سافر إلى بلاد الهند ماذا يصنع؟ أو بعيد طب ما يتبع الهند بعيد لا يتمكن أن يصنع شيئا. فإذن على هذا الأساس الإكراه لا يصدق، وهذا بخلافه لو تمكن من التخلص بالتورية فإنه لو انكشف الغطاء وفهم في قلبي يقرأ القلوب وقرأ ما في قلبي هذا الشخص المكره وأنه وراء وماذا يصنع حينئذ؟ يصب عليه العذاب بعد حينئذ، فيصدق حينئذ ما دام المدار على خوف الضرر من زاويتي ونظري ماذا المكره، فإذا يصدق الإكراه مع التمكن من التورية. بخلافه فيما إذا أمكن التخلص بغير التورية. ثم ذكر بعد ذلك قدس سره، بعد ذلك مطلبا صغيرا وحاصله قال إن تحقيق حال الإكراه وأنه يعتبر فيه إمكان التخلص أو لا بالتورية أو بغير، هذا كله في الإكراه على المحرمات كشرب الخمر والكذب وما شابه ذلك، وأما في الإكراه على المعاملات فالمدار على طيب النفس فمتى ما طابت نفس الشخص، يعني خلينا نعبر الآن ماذا المكره، متى ما طابت نفسه فالمعاملة صحيحة ولا إكراه، ومتى لم تطب نفسه فالمعاملة باطلة. فتحقيق حال الإكراه في هذا المجال يعني في الإكراه على المعاملات ليس بمهمة بعد كون المدار عليما على طيب النفس، وإنما هذا التحقيق نافع لو كان الإكراه إكراها على المحرمات التكليفية. هذا تلخيص ما ذكره الشيخ الأعظم، وقد منهجنا ماذا إلى ثلاث نقاط في المحاضرة السابقة بشكل مختصر بينت فيها المحاضرة ماذا في كل نقطة أوضحناها بشيء من التفصيل، وإلا مغايرة ما موجود بين ما ذكرناها في اليوم وبين ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، سوى أن ما ذكر في المحاضرة السابقة مجمل وهذا تفصيل، ويبقى التعليق على ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.